بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من انجيل القديس متى الاصحاح 23 من اول الايه الاولى: حينئذ خاطب يسوع الجموع وتلاميذه قائلا: على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون، فكل ما قال لكم ان تحفظوه فاحفظوه وافعلوه، ولكن حسب اعمالهم لا تعملوا، لانهم يقولون ولا يفعلون. فإنهم يحزمون أحمالا ثقيلة عسرة الحمل ويضعونها على أكتاف الناس، وهم لا يريدون أن يحركوها بإصبعهم، وكل أعمالهم يعملونها لكي تنظرهم الناس، فيعرضون عصائبهم ويعظمون أهداب ثيابهم، ويحبون المتكئ الأول في الولائم والمجالس الأولى في المجامع والتحيات في الأسواق، وأن يدعوهم الناس سيدي سيدي. وأما أنتم فلا تدعوا سيدي، لأن معلمكم واحد المسيح وأنتم جميعا إخوة. ولا تدعوا لكم أبا على الأرض، لأن أباكم واحد الذي في السماوات. ولا تدعوا معلمين، لأن معلمكم واحد المسيح، وأكبركم يكون خادما لكم. فمن يرفع نفسه يتضع، ومن يضع نفسه يرتفع. والمجد لله دائما أبديا أمين. نستكمل أحبائي دراستنا السريعة في إنجيل القديس متى. زي ما شفنا آخر مرة، إحنا لازلنا في القسم الخامس في الإنجيل، اللي هو واخد من الإصحاح 19 لغاية الإصحاح 25 اللي كنا اديناه له عنوان الأحداث الأخيرة. شفنا العظة الأولى في القسم دوت الإصحاح 19 و20، وادينا لهم عنوان رفض اليهود وقبول الأمم. وشفنا الرفض ده كان واضح في كلام المسيح في مثل رب البيت اللي خرج يستأجر فعل لكرمه، وشفنا انه اصحاب الساعة الاولى بيمثلوا اليهود، واصحاب الساعة الحادي عشر يمثلوا الامم. وزي ما شفنا انه كانت المكافأة للجميع دينار. ده كانت العزة الأولى في القسم دوت. العزة الثانية في القسم ده خدت الإصحاح 21 و22، وكنا اديناها عنوان الجزء الأول في الأسبوع الأخير، لأنه القسم الخامس لغاية الإصحاح 25 كله بيتكلم عن الأسبوع الأخير. فخدنا الإصحاح 21 و22 أول جزء في الأسبوع الأخير، شفنا دخول المسيح أورشليم، شفنا تطهير الهيكل، شفنا تعليم السيد المسيح اللي كانت مقسمة ما بين يوم الاثنين البصخة ويوم ثلاثة البصخة، والحوارات اللي دارت مع اليهود، وبرضو كان معظمها بيدور حوالين رفض اليهود وقبول الأمم. شفنا التعليم دوت في لعن شجرة التين كرمز للأمة اليهودية. شفنا التعليم دوت في مثل الإبنان، الإبن الأول قال لأبوه ما أريد وذهب، وقلنا ده رمز للأمم. والابن الثاني اللي قال لأبوها أنا يا سيد ولم يمضي، رمز لليهود. شفنا أيضا في ذات التعليم وذات الهدف والسياق المثل بتاع كرامين الأردياء، وشفنا إزاي أنه رؤساء الشعب حكموا على أنفسهم بالقول اللي قالوه: أولئك الأردياء يهلكهم هلاكا رضيا ويسلم الكرم إلى كرامين آخرين. وفعلا زي ما قال السيد المسيح: من فمك ودينك. فالحكم اللي هم أصدروه على نفسيهم هو ده فعلا اللي تممه ربنا مع إسرائيل، اللي أخذ منهم الكرم وسلمها إلى كرامين آخرين اللي هم الأمم. شفنا آخر جزء اتكلمنا فيه في العزة ديت في الإصحاح 22 الجزء الأخير، عبارة عن بعض الحوارات ما بين المسيح وما بين اليهود بخصوص الجزية، بخصوص القيامة، بخصوص الوصية الأولى والعظمى. وشفنا آخر حاجة إنه انتهى الحوار دوت بالسؤال اللي سأله لهم السيد المسيح، اللي حط نهاية للمناقشة لما قال لهم: المسيح ابن من هو؟ فطبعا بحسب الجسد هم عارفين إن المسيح ابن داود، فسألهم المسيح بقى من جهة لاهوته: فكيف يدعوه داود بالروح رب، قائلا قال الرب لرب المزمور 110؟ زي ما شفنا اليهود ما كانوش عارفين الإجابة، لأنه ما كانوش يدركوا أن المسيا هو ابن الله. هم عارفين أن المسيا جاي، وعارفين أن المسيا ده ابن داود، وعارفين أن المسيا حياتي بكل قوة الله لأجل إسرائيل، ده اللي يعرفوه. لكن أصل المسيا أن هو الابن المساوي للآب في الجوهر، أن هو الرب مع الله الآب والروح القدس، دي ما كانتش معلنة بالنسبة لإسرائيل كفاية في العهد القديم. كانت فيها إشارات بس ما كانش اليهود فهمينها، زي المزمور 110. أي رجل يهودي يجي النهاردة يفسر المزمور، قال الرب لربي، طب واحد منهم يهوى، ما فيش فصال. طيب مين الرب اللي هو رب زي يهوى؟ لغاية النهاردة اليهود ما عندهمش إجابة على السؤال دوت. فهو سؤال بالنسبة لإسرائيل ملهوش إجابة. فكان المفروض لو كان فعلا قيادات الشعب ناس فعلا رغبة في الخلاص ورغبة في إنها تتعلم، كان المفروض يسألوا المسيح، لا إحنا مش عارفين، أتفسرها لنا إزاي هو ابن داود إنه جاي من نسل داود، وإزاي هو يبقى رب داود، هو ربنا وفي الوقت نفسه واخد جسد من نسل داود، هو رب ولا إنسان؟ كان المفروض اليهود يسألوا السؤال داود، لكن في كبرياء رفضوا أن يسألوا، قالوا له ما نعرفش. لأنه زي ما بقول لكم لو كانوا هم سألوا كان المسيح بدأ يفهمهم أن هو من جهة لاهوته هو رب داود، هو الابن المساوي للآب في الجوهر، اللي الآب بيقول له اجلس عن يميني حتى أضع داءت موت إلى قدميك. بيقول له إيه؟ بيقول له في حال تجسده، مش من جهة لاهوته، من جهة اللاهوت الآب هيقول للابن اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك، لا ده بيتكلم على الابن لما تجسد وإزاي رفض من الأرض، فالسماء قبلته زي ما قال القديس بطرس الذي ينبغي إن السماء تقبله إلى أزمنة رد كل شيء. فهو جاء على الأرض رفضوه كابن الله المتجسد، فالآب قال له طيب تعالى بجسدك اجلس عن يميني، لغاية ما كل اللي رفضوك دول هجيبهم يسجدوا تحت رجليك. علشان كده في مجيء المسيح الثاني يأتي بصورة إنسانيته، يأتي بجسم بشريته، يأتي كابن الإنسان عشان تكسب اسم يسوع. تملي لما الكتاب يقول يسوع يبقى يقصد بشريته، المسيح يبقى يقصد مسيانيته، لكي تكسب اسم يسوع، يسوع الناصري، يسوع اللي ولد من العذراء مريم، كل الأرض لازم تعرف انه ده رب وإله. فمن هنا الآب بيقول للابن المتجسد اجلس عن يميني. الابن المساوي للآب في الجوهر اللي أخلى ذاته، اللي خد الطبيعة البشرية، اللي ولد من نسل داود حسب الجسد، الأب بيقول له اجلس عن يميني لغاية ما حط أعداءك موطئ لقدميك. فزي ما بقول هو سؤال لغاية النهاردة اليهود ما عندهمش إجابة له. هو عندنا اتنين رب؟ لأنه الثالوث معلن في العهد القديم لكن مش بصورة واضحة. بنور العهد الجديد بعطية الروح القدس بدينا نفهم الإعلانات اللي في العهد القديم، لكن إسرائيل لغاية النهاردة زي ما بقول لكم المزمور ده ملهوش إجابة عنده، لأنه إن سألوا إيه إجابة المزمور دوت هتكون هي السبيل للإيمان بلاهوت المسيح وقبوله رب ومخلص، فقالوا له ما نعرفش. فواضح إنه في إصرار من جهة اليهود عرفت. فجي بقى الإصحاح بتاع النهاردة 23، عزة الويلات. استنفذ المسيح مع إسرائيل كل الوسائل، تعليم مباشر، تعليم غير مباشر، صورة منظورة، بالأسئلة. استخدم المسيح كل الوسائل. قلت لكم كان آخر إعلان واضح لا تخطئه العين هو دخول أورشليم راكب على أتان وجحش ابن أتان، صورة واضحة جدا لا تخطئها العين، إنه هو دوت المسيح الملك المنتظر. الأطفال اللي صرخوا اللي هم اتضايقوا من صراخ الأطفال دي كانت أكبر رسالة لإسرائيل. العيال دول مين اللي قال لهم لما يشوفوا يسوع يقولوا له أصلنا يا ابن داود؟ أطفال. مين اللي علمهم كده؟ روح ربنا اللي كتب النبوة على لسان الأنبياء هو اللي أعلن على لسان الأطفال. عايزين إيه إسرائيل بعد كده كإعلان إيه إنه دوت المسيح؟ لا، هم مصرين على الرفض، مصرين على الرفض. فكانت النتيجة أصابتهم الويلات اللي نطق بها السيد المسيح في متى 23. محور الكلام كله بصورة مجملة إن المسيح بيتفق مع تعليم رؤساء الأمة باستثناء أمر واحد اللي هو موضوع الحلف اللي هو ذكره في الويلات هنشوفه دلوقتي. فهو متفق إن التعليم بتاعتهم تعليم صحيح، تعليم الناموس. فالتعليم اللي بيقولها لكم بيقول للشعب ولتلامذته اسمعوها. طب إيه المشكلة اللي فيهم؟ المشكلة اللي فيهم إن أعمالهم مخالفة لكلامهم. التعليم اللي هم علموها دي تعليم الناموس، لكن زي ما قال معلمنا القديس بولس في رسالة روميا وهو بيخاطب اليهود، روميا الإصحاح الأولاني خاطب الأمم، الأمم بيدعوا إن إحنا ما نعرفش ربنا، قال لهم لا، أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات قدرته السرمدية واليهود حتى أنهم بلا عذر. يعني الطبيعة قالت لكم إنه في إله، فما لكمش عذر يا أمم تقولوا إن إحنا ما نعرفش إن في ربنا. في الإصحاح الثاني بدأ يكلم اليهود، هو إذا أنت تسمي يهوديا وتتكل على الناموس وتفتخر بمعرفتك لربنا، طب كلام رائع. طب إيه المشكلة؟ المشكلة أنت الذي تعلم غيرك، ألست تعلم نفسك؟ الذي تكرز أن لا يسرق أتسرق؟ أدي مشكلة اليهود. مشكلة اليهود إن عرفوا من الناموس شعب تؤمن على شرائع ربنا، فعارف الصح وعارف الغلط ويعلم عن الصح ويعلم عن الغلط، تمام. طب إيه مشكلتهم؟ يقولون ولا يفعلون. فده المحور بتاعة الويلات، مشكلة رؤساء الأمة في السلوك. عشان كده يبتدي المسيح حديثه النهاردة يقول لهم، بيخاطب التلاميذ وبيخاطب الجموع، على كرسي موسى. كلمة كرسي كاثدرا، كاثدرا اللي اتخذ منها كلمة كاتدرائية. كلمة كاتدرائية يعني ايه؟ كرسي التعليم. الكنيسة اللي يبقى فيها كرسي التعليم اللي هو مكان البطرك تسمى كاتدرائي، جاية من كلمة كاثدرا كرسي التعليم. فبيقول لهم على كرسي موسى، كرسي التعليم الكاثدرا بتاعت موسى، جلس الكتبة والفريسيون. فكل ما قال لكم أن تحفظوه فاحفظوه. بيقول لكم ده كلام ربنا؟ اه فعلا هو ده كلام ربنا، اسمعوه. طبعا الكتبة مين؟ الكتبة دول الناس اللي كانوا ينسخوا الشريعة. زمان ما كانتش في مطابع، كان أي حد عايز نسخة من التوراة وخصوصا الملك لازم ينسخ له نسخة، أو لو حد من الشعب مقتدر وعايز يقتني نسخة من التوراة يروح لواحد من الكتبة يكتبها له ينسخ. فدو فئة اسمهم الكتبة. الفريسيون علماء الشريعة، ناس عارفين الشريعة كويس وعارفين الأحكام بتاعتها، يعلموا الشريعة تمام، وأفرزوا نفسيهم. فريسي جاية منها كلمة فرس، الفرس لأنه بيقطع، إشارة الاندفاع القوي بتاع الفرس نفسه يعني. ففرس يعني إنسان قطع نفسه، أفرز نفسه الفريسي دوت لشيء واحد، إن يعيش علشان ينفذ أحكام الناموس. هذه شغلته، لا شغلة ولا مشغلة، مذاكر الشريعة كويس وقاعد علشان يدقق في تنفيذها وفي الحكم على الناس، مين اللي بينفذ الشريعة ومين اللي ما بينفذهاش. هم دول الفارسيين، فناس متعالية عن الشعب. احنا اللي نعرف الشريعة، احنا اللي عارفين الصح والغلط. على كرسي موسى جلس الكتبة والفارسيون، فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه. طب المشكلة ايه؟ فاحفظوه وافعلوه ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا لأنهم يقولون ولا يفعلون. نلاحظ في الآية المسيح موجه حديثه للجموع وللتلاميذ، ما بيوجهش حديثه دلوقتي للرؤساء. ليه؟ لأنه زي ما شفنا في إصرار على الرفض، فبدأ المسيح يكلم الجمع. وفعلا يا أحبائي مش هقول عادة، دائما مراجعة الناس البسطاء اللي يعني ان احنا هنسميهم دلوقتي عامة الشعب، يعني والتعبير طبعا مش تعبير كنسي، ما يصحش نقول كده على شعب المسيح، لكن في العموم يعني عموم الناس اصلاحها سهل، لكن صعب بل شبه مستحيل اصلاح القيادات للأسف. ليه؟ لأنه القيادة يعني ده أنا اللي عارف وأنا اللي بعلم الناس وأنا اللي بقول للناس الصح والغلط، في الآخر أطلع أنا اللي غلطان، فمش بسهولة بيقبل. فالمسيح خلاص يعني استنفذ كل الوسائل مع القيادات. لذلك دائما أصحاب البدع ناس مش قليلة في الكنيسة. أريوس ده كان كاهن، وكاهن كان فصيح في الوعظ، نسطور كان بطرك، كل الناس أصحاب البدع كانوا ناس ليهم دور قيادي في الكنيسة، وقعدت معاهم مجامع علشان تراجعهم ورفضوا. فإصلاح يعني العامة يعني مش لاقي كلمة أقولها يعني هم طبعا يعني بس يعني الناس البسيطة سهل، يا ابني ده غلط خلاص غلط، يعني انتوا اللي عارفين الصح والغلط، بساطة ممدوحة جدا والمسيح حافظ عليها، رغم انه القيادات وحشة لكن بيحث الشعب على احترام القيادة. كل ما قال لكم ان تحفظوه فاحفظوه وافعلوه، احترموا ده انا اديته انه يجلس على كرسي موسى، فاسمع كلامه اسمع التعليم بتاعته. هنا يا أحبائي المعلمين بقى ينقسموا لفئتين، يا معلمين صالحين يا معلمين أشرار، بمعنى معلم يعلم ويعمل، فهو العمل اللي بيعمله دوت دي هو سيكافأ عنه. طب إذا كان معلم شرير اللي قالوه صح لكن ده بيبقى ربنا أقامه خير لينا، هو خيره انه يعمل بما يعلم، ده خيره هو، ده صالحه هو، دي مكافئته هو. طب اذا كان هو شرير الخير في انه بيعلمنا، فاحنا ناخد التعليم وما نرجعه بالسلوك. لذلك قالوا الاباء المعلم الشرير، يعني كلمة صعبة بس يعني هو من يعمل لأجل المؤمنين هو شرير وسيجازى على شر، لأنه بيقول وما بيعملش، لكن هو لخير المؤمنين لأن اللي بيقوله ده تعليم ربنا، فيبقى احنا نسمع كلامه ومنشع بسلوكه. وهنا السيد المسيح في الحقيقة حل مشكلة معضلة كبيرة في تاريخ البشرية، وهو انه دائما من نفس تتزرع علشان تبرر سلوكها الوحش يقول لك بص القيادة، طب وتمالك ممكن واحد حسب واحد حسب أكتر، لأنه اللي بيودعونه كثيرا يطالبونه بأكثر، يعني محاسبة ربنا للقيادة أصعب من محاسبتها للناس. فالمسيح حل المشكلة بقى بالنسبة للشعب، تقول لي هو سلوكه وحش، ده مالك ومال سلوكه؟ سلوكه ده المسيح هيحاسبه عليه، لكن انت مدان بالتعليم اللي هو قالها لك. ما اظنش يا احبائي ان ده ممكن يكون مبرر ليا انا ما عملتش، ليه؟ ما اللي كان بيعلمنا كان وحش، ده مالك وحش هنحاسبه، لكن الكلام اللي اتقال لك كل ما قال لكم ان تحفظوه. لا نتزرع يا احبائي امام ضمائرنا وأمام مراجعة روح ربنا لينا إن الواحد يعني يدي النفس عذر، ما هو شوف هو بيقوله بيعمل إيه، تمالك التمالك عمل وحش ده بيزخر لنفسه غضب، لكن التعليم اللي بتتقال تعليم ربنا، يبقى أنت مطالب بالتعليم. إذن يا أحبائي، المسيح عايزنا نكرم المعلمين ولا ندمهم حتى لو هم وحشين. كل ما قال لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه، بيديهم الإكرام ليهم كمعلمين، مش من حقنا بقى أن احنا ندينه. قال أحد الأباء تشبيه لطيف قوي، قال الذهب التراب بيحتضن الذهب، فلا نحتقر الذهب لأنه مدفون في التراب. الذهب ده بيجي منين؟ دي بتبقى عروق كده في الأرض كلها تراب، تتاخد وتتحرق في البواطق الكبيرة أو الأفران الكبيرة، فبيجي من التراب، مش لأنه موجود في التراب أحتقر الذهب، لا، الذهب قيمته أنه ذهب حتى لو هو في التراب. يبقى التعليم قيمتها في أن دي تعليم الرب، حتى لو اللي بينطقها إنسان ترابي. أنا أخذ الذهب ويسيبه بقى التراب، المسيح إيه يرحمه بقى يعني. فده مش عذر لينا يا أحبائي. يكمل المسيح يقول فإنهم يحزمون أحمالا ثقيلة عسرة الحمل ويضعونها على أكتاف الناس وهم لا يريدون أن يحركوها بإصبعهم. قلنا الناس ديت بتعلم صح، بتقول الشريعة بتاعت ربنا. طب إيه المشكلة اللي عندهم؟ المشكلة إنه لما بيقولوا التعليم للناس عايزين الناس كلهم بنفس الدرجة، الكل ينفذ التعليم زي ما الوصية بتقول بالحرف. هو كلام صح، بس في الحقيقة في عندنا مشكلتين هنا. المشكلة الأولانية تخص هو إن هو اللي متشدد قوي مع الناس في كلام الشريعة اللي هو فعلا صح، هو متساهل جدا مع نفسه، فهو بيحط على الناس أحمال عسر. هو فعلا دي تعاليم الشريعة صح، بس هو فيما هو متشدد جدا مع الناس في تنفيذ الشريعة، هو مع نفسه متساهل على الآخر. ده من جهة نفسه. من جهة الناس، أولا ما بيراعيش الظروف، بمعنى الوصية وصية، بس الإنسان اللي لسه بيبتدي الطريق الروحي مش مطالب بكمالات الوصية زي إنسان بقاله فترة في الطريق، زي إنسان متقدم في الحياة الروحية بقاله سنين، لا، هم ما يرعوش ديت. فدي حتة وحشة فيهم، إنه لا يتدرج مع الناس. الشريعة بتقول كده وهو كده، واللي ما بيعملش كده هيروح النار. بيحطوا أحمال عسرة الحمل، هو كلام صح، بس طب نتدرج. اللي بيبتدي مطالب بدرجة في الوصية غير الإنسان اللي بقاله فترة، غير الإنسان اللي متقدم في الطريق الروحي. لا، هذه الأعمال الثقيلة العسرة الحمل اللي بيحطوه. الحاجة التانية اللي وحشة فيهم، هم بيعلموا صح بس لا يترفقوا بالخاطي، ما يلتمس أي عذر للإنسان الخاطي. أنت بتقول كلام صح، بس إذا كان سيدنا له كل المجد واضع الشريعة لما بص لتلامذته قال لهم الروح نشيط أما الجسد فضعيف. قصة جت في ذهني دلوقتي، أحد الأباء كان عنده راهب أب يعني في البرية بيعترف له، فذكر له خطية معينة، فبيقول له ياه أنت لسه ما تغلبتش على الخطية ديت، يعني الراجل يعني تنهد يعني بس كده، أنت لسه الخطية دي مغلوب منها. فربنا بعت له ملاك قال له المسيح بعتني بيسألك، الأخ دوت نحطه في الجحيم ولا نحطه في الفردوس؟ ما أنت بتدين الناس وبتحكم على الناس، طب قول لنا بقى يعني. فطبعا الأب الراهب الكبير ده يعني خزى وتكسف. تعاليم صح وكلام صح، بس مفيش ترفق بالإنسان الخاطئ. ده منبعه إيه بقى أخواتي؟ ليه مفيش تدرج وليه مفيش ترفق بالخاطئ؟ لأن زي ما قلت لكم مشكلته إن هو بيقول التعليم والتعليم صح 100%، لكن هو مع نفسه غير سالك فيها تماما. فتملت لقوا كده بقى تملي، أنا يعني كنت هرجع فيها، لا مش هرجع فيها، لأنه في الحقيقة اللي سالك بالروح، اللي سالك بالحرف، اللي سالك بالحرف يقول لك ما هو جديد مع نفسه. سين من الناس مثلا تشدد قوي يقول لك لا ما هو في حياته الخاصة كده، لا هو في حياته الخاصة متشدد بالحرف، فتلاقيه جديد على الناس. لكن يا أحبائي اللي سالك بالروح تلاقيه جديد قوي مع نفسه، متساهل جدا مع الناس. البابا كيرلس كان كده، البابا كيرلس كان كده. البابا كيرلس في مرة كان في دير مريمينا، وكان يوم الجمعة العظيمة، وداخل الكنيسة ولقى شاب كده قاعد على جنب كده في الكنيسة وجايب حتة لقمة ناشفة كده بياكل فيها. فالواد أول ما شاف البطرة كسف ودار نفسه، قال يا ابني كل يا ابني كل كل، كان يتكلم كده، احنا ابن رهبان احنا رهبان احنا بنقعد انت كل كل، بصوا بصوا الترفق. يعني اللي سالك بالروح اخواتي مع نفسه جديد جدا، مع نفسه جديد جدا، لكن مع الناس ترفق جدا. اصل اللي ماشي في السكة عارف، عارف صعوبة السكة وعارف وعارتها وعارف حرب الشيطان وعارف ان الجسد ده ملهوش امان والشيطان ما بيكفش عن الحرب. لكن اللي مش سالك سيكلك على الواحدة. صح، هو الكلام اللي بيقوله مظبوط، هو مش بنقول ان هو يعني بيغالي في الوصية، بس طب ترافق باللي قدامك، تدرج مع اللي قدامك. لا، ادي معنى فانهم يحزمون احمالا ثقيلة عسرة الحمل ويضعونها على اكتاف الناس، وهم في حياتهم الخاصة حتى ما بيحاولش بصباعه يعني ينفذ وصية من الوصية دي، طب بس يقول للناس ده الصح ده الصح ده الصح. ده المعنى الحرفي للآية. الآباء فسروا الآية دي على فكرة تفسير تاني لطيف خالص، قالوا إيه هي الأحمال العثرة الحمل؟ قالوا هي دي أحكام الناموس. ليه عثرة الحمل؟ لأن معلمنا القديس بطرس في سفر الأعمال 15 بخصوص المجمع بتاع التهود قال لماذا تجربون الله بوضع نير على عنق التلاميذ لم يستطع آباؤنا ولا نحن أن نحمله. أحكام الناموس دي ثقيلة. لما بدأ الإيمان المسيحي ينتشر وناس قالوا لازم الواحد يتهود عشان يقبل الإيمان المسيحي، فبطرس قال لهم احنا هنحط على الناس أحمال عسرة الحمل لم نستطع نحن يهود، يلي مولودين في بيئة يهودية، يلي متربين تربية يهودية، لا نحن ولا أبائنا قدرنا نشيلها. يبقى هنروح نفرضها على الأمم؟ يبقى إيه هي الأحمال الثقيلة العسرة الحمل؟ وصل الناموس؟ وهم لا يريدون أن يحركوها بإصبحهم، كان يكفوا بس أن بإصبحهم يشاوروا على المسيح. كانوا رفعوا كل الأحمال الثقيلة ديت من على أكتاف الناس. فعلا يا أحبائي الناموس ثقيل. الناموس معلمنا بولس الرسول شبهه بامرأة مرتبطة برجل. الرجل ده هو الناموس. رجل إيه؟ الناموس طبعا وصية ربنا، بس رجل ريزل، أسف في الكلمة، يعني طبعا أنا مش بقول وصية ربنا بس هشرح معناه. يعني إيه رجل ريزل؟ يعني الناموس أنت ارتبطت بالناموس. طيب تعالى بقى بص، الناموس يحكم في مراته، يحكم في النفس، تاكلي إيه وما تاكليش إيه وتشربي إيه وتتحركي إزاي، حاجة يعني إيه أحمال ثقيلة عسرة الحمل. صرح بقى الناموس يوم السبت تمشي كم خطوة، عد الخطوات، ونهار لو الخطوة دي زادت خطوة. الناموس تشيله ما تشيلش. طب يوم السبت انا بلبس ساعة، لا مش اي ساعة تتلبس يوم السبت، ده حمل انت شايله، النضارة، السنان، طقم السنان. الناموس كده حاجة يعني ايه دوت، وامسك بقى الأكل وقعد فر في الورقة في مش عارف في ايه. واليهود عندهم فيه مفروش مش, 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 مش المسيحيين بس يعني. ده بطعم اللي مش عارف الكباب, وده طعم الكفتة, ده صيام, ده افطار. الناموس بقى ده أستاذ في الحاجات دي, أستاذ في الحاجات دي. فأحمال ايه؟ أحمال عسر. طيب الأحمال دي كلها تتشال من على كتاف الواحد لو هما بس بصبحهم قالوا للناس يا ناس روحوا لمين؟ روحوا ليسوع. خلاص. ليه؟ لأن الناموس ده الهدف منه إيه؟ أولا معرفة الخطية, فحطها لي في صورة حسية, صورة ملموسة, حرام وحلال. الناموس بيكشف عجزي. أنت عايز تخلص؟ طيب اعمل وريني تعمل إيه. عملت وعمل وقعت في واحدة بس يا محترم, من أخطأ في واحدة قد صار مجرم في الكل. هلا طب ده أنا عملت, ما لناش دعوة, غلطت في واحدة يبقى أنت غلطت في كل. هلا إيه عمل السكة الصعبة ديت؟ هلا أحمال ثقيلة عاثرة إزاي تتشال؟ قال لك روح للمسيح. عشان كده قال بولس الناموس كان مؤدبنا للمسيح. الناموس ده زي كرباج, انت غلطان انت غلطان انت غلطان. الزوج الرزل ده اللي حكينا عليه, مش رزل بقى انه دي وسيط ربنا, بس بالنسبة للطبيعة الخطية اللي فينا حاجة ثقيلة عليه. اعمل وما تعملش, اعمل وما تعملش, اعمل وما تعملش, في حاجة ايه مأيدة الواحد. طب انا ما بعملش, غلطان غلطان, يلا ايه الشغلانة دي؟ طب ايه الحل؟ قال لك الحل يجي المسيح. طب اول ما جي المسيح خلاص اتحررنا من الناموس, متنا للناموس بالناموس, متنا بالناموس للناموس. الناموس اخرك يا ناموس ايه؟ انا وحش. قال لي تغلط في واحده تموت. طب يا عم انا ايه؟ انا يا ناموس مت, مت بالناموس, لان الناموس حكم اجره الخطيه موت. مت بالناموس للناموس. بعد ما مت بقى ايه يا ناموس, عايز مني حاجه؟ قال لك لا, انا ما بحكمش في الميتين. واحد عليه قضية مات, خلاص خلاص مات, سقطت القضية. فمع المسيح صلبت, مروحي للمسيح رفع عني حمل الناموس. فكان يكفي ان القيادات دي تشاور للناس على يسوع فترفع عن كاهلها احكام الناموس. فإنهم يحزمون أحمالا ثقيلة عسرة الحمل ويضعونها على أكتاف الناس اللي هي وصايا الناموس, وهم لا يريدون أن يحركوها. كانوا حيشيلوا كل الأثقال دي لو صبحهم قال للناس روحوا ليسوع. يكمل, وكل أعمالهم يعملونها لكي تنظرهم الناس. إيه مشكلة الكتبة والفريسيين؟ زي ما قلنا بيعلموا وما بيسلكوش, فبالتالي بقت تعليمهم شديدة جدا ثقلت الناس. ايه تاني مشكلتهم؟ المجد الباطل, يموتوا في المدح. كل اعمالهم يعملونها لكي تنظرهم الناس, مفيش حاجة تشغلهم سوى رضا الناس ونوال مديح الناس واستحسان الناس لكلامنا ولتصرفاتنا والافعالنا. هذه المصيبة اللي ضرب بها رؤساء اليهود. كل أعمالهم يعملونها, أي عمل. في ناس نعمل العمل تمام, ما فيش ناس يا حباي يعني أوريجانوس وهبي الفم قالوا الكلام ده لليهود, الكلام ده للكنيسة. مش مرات كتير اخواتي يبقى ده يعني سلوك الواحد. القديس كيرلس عمود الدين قال واحد يدخل الكنيسة كان بيعلق على مثل الفريسي والعشار, فيلتفت يمينا ويسارا واذا يرى ان الجموع يعني شاخصة اليه فيرفع يده في همة ويصلي بقى. ليه؟ الناس بتبص. كل اعمالهم يعملونها لكي تنظرهم الناس. طب ما فيش ناس, خلاص. وده يا احبائي يعني التفسير الابائي اللي فرحت بيه قوي في المعاوز على الجبل لما سيدنا له كل المجد قال ان لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين. لا في الحقيقة انا يعني أنا زي ما كنت فاهم الوصية الأول لا أنا لا يمكن أنا بر يزيد على كده وفرسين ده دقة في العشور ما حصلتش دقة في الصلوات ما حصلتش طب ده 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 فعلا الواحد يروح فيهم فين دول لأن المسيح بيقول لي مش تعمل زيهم ده أنت تزيد عليهم لا ما أنا مش هزيد عليهم بصراحة من جهة التدقيق في التنفيذ الحرف بتاع الوصية ما الواحد ما يروحش يجيش جنبهم حاجة طب المسيح بيقول لي إن لم يزد بركم الأباء بقى ريحونا قال لك يزد يعني إيه قال لك كل اللي بيعملوه ده هم بيعملوه ليه لمديح الناس يزيد برك يعني أنت تعملها أقل منها أصغر منها مش مهم بس مش لمديح الناس بس أهو ده إيه ده البر اللي محسوب عند ربنا الصلاة عمل بر الصوم عمل بر الصدقة عمل بر وأروع أعمال البر الصوم والصلاة والصدقة طب إيه اللي مطلوب المطلوب أنت بتعملها ليه أنت بتعملها ليه بتعملها عشان تنظركم الناس ولا بتعملها علشان أبوك الذي في السماء كل أعمالهم يعملونها لكي تنظرهم الناس يكمل المسيح آية برضو في الحقيقة كنت يعني مشغول بيها كتير في الحقيقة في فترة كده طويلة يقول في الآية 8 وأما أنتم فلا تدعوا سيدي أما أنتم بيكلم أبائنا الرسل فلا تدعوا يعني ما تخليش حد يدعوك يقول لك يا سيدي لأن معلمكم واحد المسيح وأنتم جميعا إخوة في الحقيقة الآية لغاية هنا يعني أحترم طبعا أباء الأسقف فوق راسي طبعا بالتأكيد يعني بس فعلا الآية دي كانت شغلاني يعني طب يبقى أنا ما ينفعش أقول للأسقف سيد يعني مع احترامي طبعا له بس في الحقيقة الآية كانت يعني في ذهني ما ينفعش ما هو الكتاب قال كده أما أنتم فلا تدعوا سيدي يعني المفروض ان الاسقف ما يقبلش ان احنا نقول له يا سيد الاسقف او البطرك لا نقول له ونقول له بكل توقير وكل احترام وكل محبه وكل خضوع وكل تنفيذ وصيه الانجيل احنا مش كسرينها ازاي اولا كلمه سيدي هنا في اليوناني أما أنتم فلا تدعوا رابي أو معلم دي نمرة واحد يعني الرابي دي المعلم يعني في إسرائيل يسمى رابي في رابي وفي رابوني ودرجات في يعني زي واحد واخد بكالوريوس واحد واخد ماجستير واحد واخد دكتوراه رابوني ده أعلى حاجة ده الدكتوراه الرابي ده معلم فالآية المسيح نطقها أما أنتم فلا تدعوا رابي معلم نمرة واحد مش سيدي ومش سيدنا اللي احنا بنقولها دي نمرة واحد وفعلا لما نقرأ بقية الآية يعني الترجمة العربي بصراحة برضو يعني وأما أنتم فلا تدعوا سيدي لأن معلمكم طب ايه علاقة سيدي بالتعليل ان انا معلمي هو المسيح ما هي فعلا بقى ما أما أنتم فلا تدعوا رابي أو معلم لأن معلمكم واحد المسيح وأنتم جميعا خدينا مرة واحد يبقى نقول سيدنا بالفم الكبير طيب إحنا سيدنا المسيح هنفهم بقى دلوقتي الحدوتة أولا إيه بقى معنى الآية أنتم جميعا إخوة كلنا إخوة كلنا كمؤمنين في جسد المسيح كلنا إخوة وإذا أحبائي برضو أحب يعني أحب أنها تبقى واضحة إحنا كلنا كمؤمنين بدءا من بطارقة مش أبونا البطارقة لنا نفسه يعني أو اللي إحنا بننتظره لا ده إحنا بنتكلم بطارقة على مدار تاريخ الكنيسة كلها هل في عضو في الكنيسة يعني أسمى من عضو أجل من عضو أكبر من عضو أعظم من عضو أهم من عضو لا 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 فيش كلام دوت احنا كلنا كمؤمنين بدءا من ابائنا البطاركة لا يا عم ابعد بعد كده شويه تاني لو تسمح من الرسل كلنا اعضاء في جسد المسيح فبقينا كلنا متساويين، ما فيش عضو في الجسد أهم من عضو، بل بالعكس الأعضاء القبيحة فينا لها جمال أفضل. ففي جسد، هل أنا في الجسد أقدر أقول إن العضو ده أهم من ده أهم من؟ طبعا الرسم نجمع به هذا المسيح، إحنا الأعضاء وأفرادا، إحنا أعضاء جسمه من لحم ومن عظام، الرأس المسيح، هل في عضو في الجسد أهم من بقية الأعضاء؟ لا، كل الأعضاء مهمة وكل الأعضاء لها نفس الكرامة. فإحنا كلنا إخوة طبعا، إذا كان المسيح دعانا إخوة، إذا كان المسيح دعي أخ بين إخوة كثيرين، فإحنا كلنا إخوة، كلنا متساويين. لكن ربنا ميز كل عضو لعمل، العمل ده مش عشان العضو ده أهم من العضو ده، لا، العمل ده لخدمة بقية أعضاء الجسد. أدي الكنيسة، فالكنيسة ما فيهاش أعضاء أهم من أعضاء، الكنيسة كلهم متساويين، كلهم إخوة، كلهم على ذات الدرجة، ما فيش درجات في الكنيسة، فيش درجة واحد ودرجة اثنين، لا ما فيش، كل واحد ياخد أجرته في حسب تعبه. ده في يوم مجيء المسيح الثاني هيكافئ الإنسان على قد تعبه، لكن كمكانة في الكنيسة كلنا لينا نفس المكانة عند المسيح، كلنا لينا نفس المحبة، كلنا لينا نفس التقدير، ما فيش عدو هم من عدو، كلنا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظمه. العدو ده يعمل عمل، أصله ده مهم، لا، ده اللي بيعمله ده بيعمله لخير الكنيسة، والعدو ده بيعمل عمل، أصله أقل، لا، ده اللي بيعمله ده بيعمله لخير الكنيسة، اطلبوا لأجل بنيان الكنيسة أن تزدادوا. فبقينا كلنا إخوة، ما فيناش واحد أفضل من واحد. نمرة اتنين، محدش فينا بيعرف حاجة من نفسه، لكن بيعطى له من الله. طب هنا مثلا في حتة التعليم، العدو ده بيعلم لأنه هو أهم من العدو التاني، لأنه يعرف أكتر منه؟ لا، الاتنين في المعرفة ما يعرفوش حاجة، أي شيء لك لم تأخذ. أمال إيه؟ ده أعطي له من الله لأجل بنيان الكنيس. يبقى اللي هو بيعلمه ده مش منه، اللي بيعلمه ده أعطي له من الله، فلذلك هو لا يميز عن بقية الأعضاء. فمحدش معلم في ذاته، المعلم إيه؟ المعلم هو اللي التعليم نابع منه. لذلك فعلا كلمة القديس إكليموندوس، ما فيش حد يدعى معلم بالحق إلا يسوع المسيح، أي معلم تاني اتعلم من اللي سبقوه، من كتب، من الطبيعة، حتى المعلمين بتوع الفيزياء والطب، كل ما تعلمه الإنسان هو تتلمز للطبيعة، تتلمز لخليقة ربنا في كل مجالات العلم، محدش بيجيب علم من عنده، كله فيزياء وكيمياء وفلك وطب، بيتتلمز على قوانين ربنا، على النظام اللي ربنا حطه في الطبيعة، من النظام دوت يتعلم. يبقى ما فيش حد في الخليقة كلها تعليمه من ذاته، ففي الحق في الحق في الحق ما فيش حد يستحق أن يدعى معلما إلا واحد، اللي تعليمه نبع منه، المسيح. فأنتوا كمؤمنين المعرفة اللي عندك دي منك؟ لا، ده أنا اللي مديها لك، الروح القدس هو اللي بيعلمك. خلاص، يبقى أنت ما تدعاش إيه؟ ما تدعاش معلم. ليه؟ لأنه المعلم واحد، مين؟ المسيح. لو عملت العمل ده بطريقة طيبة، الفضل راجع للمسيح مش راجع لك انت. عشان كده معلمنا بولس الرسول لما بيكتب لكنيسة كورنثوس قال لهم من هو بولس ومن هو أبولس؟ ايه؟ انما معلمان؟ لا، انما خادمان امنتم بواسطتهما، خدام. عشان كده ختم المسيح الحديث دوت اكبركم يكون خادم. انت مش افضل من اخوك، انت ما اعطي لك ده من المسيح، لانه مصدر التعليم هو المسيح. فانت ما تدعاش معلم، ما تدعاش رابي، لان المعلم هو واحد المسيح، وانت بتستمد التعليم من المسيح. يبقى انت اسمك خادم، ما اسمكش معلم. فالكبير يبقى خادم للكل. هرجع للآية دي تاني، يكمل يقول في الآية 9، ولا تدعوا لكم أبا على الأرض لأن أباكم واحد في السماوات. أولا زي ما أنا خدت الآية، وأما أنتم فلا تدعوا سيدي اللي هي في الأصل رابي أو معلم، لأنه منبع التعليم واحد هو المسيح. طيب تعالوا الآية الثانية، ولا تدعوا لكم أبا على الأرض. ليه قال الباقي؟ طيب يعني ما هو لا تدعوا أبا على الأرض، يبقى خلاص يبقى اللي زعلان إن أنا دلوقتي، هنشوف دلوقتي قال طب ينفع نقول معلمنا بولس ولا بطرس ولا مثلا، يعني هنشوف دلوقتي الرد عليه، بس خلينا نمشي واحدة واحدة. يبقى لا، ما خدش نص الآية، وأما أنتم فلا تدعوا سيدي اللي هي رابي اللي هي معلم. ليه؟ لأن معلمكم واحد وانتوا كلكم زي بعضيكم، فان كنت خدت حاجة لماذا تفتخر كأنك لم تأخذ؟ ليه بتفتخر كأنها منك؟ ده أنا اللي مدهالك ليه؟ عشان تخدم بيها أخواتك. فما تفتخرش على أخواتك، ما ترفعش نفسك فوق أخواتك، انت مش معلم لأخواتك، انت خدام بتاخد مني وبتوصل له، دي شغلتك، فما ترفعش نفسك عليهم. كتب لا درافع نفسهم فوق الشعب، احنا احسن منكم، احنا اللي عارفين، احنا اللي بنعلم، احنا الكبار. لا 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 لا، هم يحبوا يدعوا ايه سيدي سيدي، ايه التعالي والتفاخر على الشعب. لا 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 لا، ما فيش في الكنيسة كده. طيب بقيت الآية، ولا تدعوا لكم أبا على الأرض. لو هناخد الآية بقى زي ما يعني، ما هو البروتستانت هم شوية اللي كانوا يعني زي تقولوا سيدي مثلا حتى لو بالعربي، أو حتى معلمنا، هم بيزعلوا برضو مننا مع احترام يعني وتقدير للكل يعني هم يزعلوا ماشي، بس أنا زعلت إن مرة لقيت حد بيقولها بنوع من التهكم يعني، مع احترام لكل الناس يعني، نقول معلمنا بطرس؟ لا لا، احنا معلمنا واحد المسيح، مع تقديري واحترامي لشخصه، لكن لا. طب ما هو لا تدعوا لكم أبا على الأرض، ما تقولش بقى ألف البيت يا بابا، هي كده لا، ما هو كلام مش كده أصلا. الكلام لا تدعوا أبا ليه؟ لأن طبعا اللي فاتت دي برضو أخواتي يعني، هو رجع لها، بس أنا عايز أرجع لها بقول الكديس جيروم، بس أدم يعني ما ممكن تكون أصله خبطة في دماغنا، لا تدعوا معلما لأن معلمكم واحد. ممكن أدعو معلم، بس لمين؟ للمعلم اللي متعلم من المسيح. مش غلط ان انا هقول له معلم، بس التعليم ده اصله مش من ذاته، ده لانه ملتصق بالمعلم الحقيقي. طيب حدان لما نتكلم بقى في الاب، ولا تدعوا لكم ابا على الارض، هل حرام ان احنا ندعو في البيت بقى؟ ما مش هنيجي لابونا بقى، ايه ما هو مصر برضه بيقول لك ايه، ما ينفعش تقول لابونا. لا تدعوا لكم ابا على الارض، طب يبقى برضه بابا في البيت ما تقولوش يا بابا، ما هو ابه. لا، ما هو قال ايه السبب؟ لان اباكم واحد الذي في السماوات. يعني ما تدعوش اب بنفس الفكر والايمان اللي انت بتدعو بيه ابانا اللي في السماوات. ايضا ما تدعوش معلم بنفس الروح، بنفس الفكر اللي انت بتدعو بيه المسيح كمعلم. بمعنى أبونا اللي في السماء ده معطي كل شيء، ده مصدر كل شيء. بالمفهوم دوت ما خطبش إنسان أو أي كائن أقول له أنت أبويا، لأنه ما فيش حد مصدر كل شيء، معطي كل شيء. فبالمفهوم دوت ما استخدمش لفظ الأب، لكن أستخدمه بصورة نسبية، أنه بابايا هو أصل وجودي، لكن مش هو نبع الوجود، مش هو نبع الكيان بتاعي، هو الوسيلة اللي ربنا استخدمها علشان أجي أنا بيها للأرض. فلذلك من هذا المنظور أنا بدعوه بابا، أبويا الأصل بتاعي، لكن مش بالمفهوم اللي أنا بخاطب به الآب السماوي اللي هو مصدر كل شيء، اللي هو معطي كل شيء، اللي هو واهب كل شيء. لا، بابايا مش مصدر كل شيء، مش معطي كل شيء، مش واهب كل شيء، لكن هو نسبيا أب. نفس الحكاية هناك، المعلم ده لأنه مش هو مصدر التعليم، لأنه التعليم مش نابع منه، لا ده التعليم مصدره ومنبعه المسيح، لكن نسبيا لأنه هو متعلم من المسيح فممكن أدعوه معلم. يبقى إذن مفيش مشكلة إطلاقا إن احنا ندعو أباء لينا على الأرض معلمين، أو تعبير سيدي هنا، أو أباء. القديس جيروم بقى رد عليها في الحقيقة، يعني تقريبا نفس المعنى اللي أنا قلته، بس أنا هقول لكم بالنص اللي قاله القديس جيروم: أما أنتم فلا تدعوا سيدي ولا تدعوا لكم أبا على الأرض. القديس جيروم بيقول يبقى إذن إحنا بندعو، إحنا ككنيسة بقى بولس معلم الأمم، وقال كده الأباء الرهبان في مصر وفلسطين بيدعوا الأبهات الأكبر منهم سنا بيقولوا له أبونا. فهل القديس جيروم بيسأل التعبير دوت يبقى غلط؟ قال لا، قال أب أو معلم بالطبيعة شيء، أو إن اللقب ده يعطى كنوع من اللياقة شيء آخر. معلم بالطبيعة لا 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 لا، ده مفيش غير المسيح. أب بالطبيعة اللي هو مصدر كل شيء، معطي كل شيء، واهب كل شيء، لا لا ده مفيش غيره. طب من اللياقة إن أنا باجي الإنسان كبير في السن بقول له أبونا، واحد ولدني في المعمودية بقول له أبونا، واحد علمني الإيمان بقول له أبونا، لأنه هو الأصل اللي أنا هو مش الأصل في ذاته. الفرق بقى بينه وبين أبونا السماوي، أبونا السماوي ده في ذاته أب، لا ده منه تسمى كل أبوة، من أبوته الشخص ده أخذ، فأنا بشوف فيه شيء من أبوة الله، فمن المنظور دوت بدعوه أب، من المنظور دوت بدعوه معلم، لأنه مش التعليم نابع منه، مش هو مصدر التعليم، لا لأنه هو ملتصق بالمعلم الحقيقي. فمن هذا المضمون ممكن أدعيه معلم. طيب، يبقى لنا أول حاجة في مشكلة الكتبة والفارسين هو المجد الباطل. كل أعمالهم يعملونها لكي تنظرهم الناس، يحبوا يرفعوا نفسيهم. هنا بقى دي اللي تبقى مرفوضة في كنيسة المسيح، إنه أي رتبة في الكنيسة إحنا كشعب بنديها الإكرام اللي لائق بيها، ده واجب علينا، الإكرام لمن له الإكرام، لكن الرتبة ديت هي قدام المسيح ستحاسب. إحنا بقى ما مناش إن إحنا نحاسبه، طبعا ما مناش نحاسب حتى خالص يعني، بس أنا بتكلم دلوقتي في الحتة ديت، إنه هو بقى متقبل ديت كنوع من التعالي على الشعب. مين دي؟ ما احنا طبعا احنا ما نقدرش نتكلم فيها خالص يعني، ما لناش ان احنا نحكم في سرائر الناس، بس انا بشرح هنا. يبقى معاملتي له هو حيدان عليها، يعني واخدين بالنا بقى من الحته ديت. المسيح حلها، اخوات المسيح ده رائع، بقول لكم رائع، حل كل المشاكل. انا مطالب ان انا اكرم مثلا اب اسقف، الاب البطرك، الاب الكاهن، بموجب وصية صريحة في الإنجيل، إكرام لمن له الإكرام. طبعا معلم في الكنيسة له الإكرام، أب في الكنيسة له الإكرام، أسقف في الكنيسة له الإكرام، بطرك طبعا له الإكرام جدا. أمال أنا لو ما أكرمتهوش أنا مدان، لأنه لم أعطيه الإكرام اللي لائق به. طب هو بقى هو بيتقبل الإكرام دوت داخليا ان انا كبير، واللي ما يكرمنيش يبقى نهاره ابيض. لا، هو بقى كده حيدان قدام المسيح. ده احنا يعني حتى ان احنا نفكر فيها ملناش، انا بس بشرح مش اكتر من كده، لكن حتى لو انا فكرت انه هو بيطلب الاكرام ده يعني يبقى انا مدان. يعني السرائر للرب الهنا، ما نعرفش احنا حاجه، لكن هو بقى بينه وبين المسيح إن شعر بأن هو أسمى من الآخرين، إن هو مترفع عن الآخرين، إن هو يحق له الإكرام، لو هو تقبل إكرام الكنيسة له بهذه الصورة هو مدان قدام المسيح. طب أرجع وأقول تاني، الإكرام اللي بيعطى ليهم مثلا أبونا البطرك لما بيدخل، إحنا مثلا بنستقبله أقسم الرب ولن يندم أنت كاهن إلى أبد على طقس ملك صادق. أنا قلت الكلام ده قبل كده بس حبيت تبقى الصورة بقى واضحة من كل جوانب أدم تعرض مالها. إحنا لا نكرم شخص، حتى شخص أبونا البطرك، حتى شخص أبونا الأسقف، إحنا بنكرم كهنوت المسيح اللي حمله أبونا البطرك، اللي حمله أبونا الأسقف. فأنا بذكره بقول له تذكر يا أبي البطريرك، تذكر يا أبي الأسقف، أنا لما بقول لك أقسم الرب ولن يندم ده مش شخصك، لأن الله لم يقسم لإنسان أن يكون كاهن إلى الأبد. لا، هو في إنسان كائن للأبد، في من القائل له أنت ابني أنا اليوم ولدتك، تنطبق على إنسان وإنسان يطالب بأنه له حق فيها إطلاقا؟ لا، دي كهنوت المسيح فقط، وليس كائن كان من البشر، لكن هو حامل لكهنوت المسيح. فأنا بقول له تذكر يا أبي البطرك، تذكر يا أبي الأسقف، أنه أنت حامل كهنوت المسيح. فأنا بدي الإكرام لكهنوت المسيح اللي الروح القدس خد من كهنوت المسيح وداك. من هنا يا حبيبي هي الكرامة بقى، أنه هو حامل لكهنوت المسيح، لكن الكرامة مش له في ذاته، في ذاته هو أخ بين إخوة، بطرك، أسقف، أين كان كاهن، أي حد في الكنيسة. طيب، يبقى دي مشكلتهم الأولى، المجد الباطل، كل أعمالهم يعملون لكي تنظرهم الناس. طيب إيه تاني مشكلة في الكتبة والفرسيين؟ إن هم أخذوا مسؤولية أساءوا استخدامها، أخذوا سلطة أساءوا استخدامها. بص المسيح يلوم في الآية 13، لأنكم تغلقون ملكوت السماوات قدام الناس فلا تدخلون أنتم ولا تدعون الداخلين يدخلون. الكتبة والفارسيون أعطوا مفاتيح المعرفة، أعطوا أن يصيروا معلمي في وسط شعب الله، فعرفوا من الناموس المسيا، عرفوا من هو المسيا. طبعا ده لما راحوا المجوس يسألوا ما يحتاجوش يدوروا في الكتب، ده احنا متعلمين من الناموس، اين المسيح، اين يولد المسيح، فبتلا حتى ما قالولوش استنى طب نروح نذاكر. لا، ده احنا مذاكرين تمام كويس قوي، اخدت اهو مفاتيح المعرفة. ليه؟ عشان لما يجي المسيح تقولوا للناس يا ناس هو ده يسوع. ادي كان دورهم، ادي كان دورهم، ودي دور الكنيس، انه ايه؟ انه جماعة ما تفوش عندنا، ما تفرملوش عندنا، احنا محطة بنقول لكم اهو المسيح. فكانت النتيجة انه خدوا المعرفة وعرفوا مين المسيح، وعرفوا ان يسوع هو المسيح، هذا هو الوارث هلما نقتله، عرفوا. طب كانت النتيجة لهم دخلوا الملكوت، تبعوا المسيح. طب انتوا مش عايزين تدخلوا انتوا حرين، طب سيبوا الناس. لا، بدوا يعثروا الناس في المسيح. منين يسوع؟ من الجليل. من الجليل يمكن ان يكون شيء صالح؟ فتش وانظر انه لم يكن نبي من الجليل. ايه اللي انت بتقول ده؟ معقولة يسوع المسيا يبقى جاي من الجليل؟ لا. طب يا عم انت مش عايز تقبل، ما تسيب الناس. لا، بدوا يشككوا الناس، فلو هم دخلوا ولا سابوا الناس البسيطة تدخل. الناس كانت متعلقة بالكهنوت، احنا كشعب كناس بسيطة، هو ده المسيح، ما دينا شايفين هو ده بيأكلنا، ده لما أكلوا قال لك الله، ما ده طيب هو ده المسيح، مش موسى قال وموسى ده أكلنا في البرية؟ طب يكش بس هو ايه الفرق يعني، موسى أكلنا 40 سنة ده أكلنا مرة، طب ما نشوف، طب نسأله يعني. الناس كانت ايه؟ طب كان اللي فاضل ايه؟ يوم في يوحنا 7 يوم مثلا عيد المزار، مين المسيح؟ حصل انشقاق كبير في الجامعة بسببه، البعض يقول ان هو المسيح، البعض يقول لك لا ما هو المسيح من بيت داود، من بيت لحم القرية التي ولد فيها داود يأتي المسيا. ثم حباي أنتوا يا شعب إسرائيل يعني أنتوا شايفينه جاي من الجليل، بس هو في الحقيقة فعلا اتولد في بيت لحم. أنتوا بس عايزين واحد يعني، هم شافوا يسوع عرفوا أنه المسيا. بس عندنا مشكلة واحدة في يوحنا 7، إيه هي؟ إن إحنا عارفين أن المسيا داود هيتولد في بيت لحم. طب إحنا يسوع ده طول عمرنا شايفينه فين؟ في الجليل. بس هي دي المشكلة اللي عندنا. كان فاضل ان رؤساء الكهنة، يا ناس فعلا انت عندكم حق، كلامكم صح، زي ما فعلا احنا معلمينكم، زي ما الشريعة قالت لنا ان يسوع هيجي من بيت لحم. ما هو يسوع الناصري اللي في الجليل ده اصلا اتولد في بيت لحم، ده احنا اللي ارشدنا المجوس لمكانه. بس هو ده كان دورهم، وكانت الناس متعلقة بكلمة من رؤساء الكهنة، قولولنا بس، قولولنا ما احنا متعودين نمشي وراكم، مش عايزين نغلط، احنا حاسين بس عايزين الكلمة تنجي منكم. للأسف، لأنك عشان تفهموا بقى أحبائي، وفهمت معاكم لكل المجد في رئته البالغة أن يقول تمن ويلات زي دول. طبعا ده من ترفقه، من حنوه، من إشفاقه على الجمع، قال يا ويلكوا يا قيادات يلا ضليتوا الناس، لأنكم تغلقون ملكوت السماوات قدام الناس فلا تدخلون أنتم. طب التحرين في نفسكم، طب والغلابة القطيع اللي أنا أتمنتك عليهم دول، ولا تدعوا الداخلين يدخلون. يبقى أعطيت لهم مسؤولية، أعطيت لهم سلطة، للأسف أساءوا استخدامها. طبعا أحبائي الكلام ليس ببعيد عنا كمؤمنين، إنه ما أعطي لينا أحبائي مش لحسابنا، ده أعطي لمجد المسيح، لارتباط شعب المسيح بشخص المسيح. لكن إن تحول المعلم أو من له موهبة أيا كانت في الكنيسة أن يصير هو بؤرة كيما يجمع حوله الآخرين، هتبقى دينونة صعبة، لأنكم تغلقون ملكوت السماوات قدام الناس فلا تدخلون أنتم. طبعا اللي مهتم بنفسه ده وعايز يصير مركز ويصير بؤرة ويجذب الآخرين له، يروح السماء ازاي ده؟ وطبعا للأسف اللي بيجذبوهم ناحيتهم، فلا تدخلون أنتم ولا تدعوا الداخلين يدخلون. يبقى مشكلتهم المجد الباطل، مشكلتهم أساء استخدام السلطة، مشكلتهم ما عندهمش بصيرة روحية، ما عندهمش فهم روحي. بص علموا الناس يقولون في الآية 16 إيه؟ من حلف بالهيكل فليس بشيء، ولكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم. اتقسموا فئات، ممكن تحلف بالهيكل، وممكن تحلف بذهب الهيكل، ممكن تحلف بالمذبح، وممكن تحلف بالقربان اللي على المذبح. عندك ايه؟ اوكازيون اهو، اربع حاجات. بس خد بالك، تحلف بالهيكل مش مهم، لكن لو حلفت بذهب الهيكل لا، لازم تنفذ. تحلف بالمذبح مش مهم، لكن تحلف بالقربان اللي على المذبح لازم تلتزم. اولا ده تعليم من اساسه غلط خالص، يعني من منبعه بقى، ده انت تحلف لا تحنث بل اوفي للرب اقسامك، يعني دي من اولها الحكايه ايه؟ الحكايه غلط. لا، اذا ما حلفت شريعه اسرائيل يبقى توفي، ما فيش حاجه اسمها انك تحلف بحاجه وما توفيش، دي نمره واحد. نمره اتنين، تحلف بالهيكل مش مهم، لكن تحلف بذهب الهيكل تلتزم. المسيح رد عليهم قال لهم أيهما أعظم، الذهب ولا الهيكل اللي بيقدس الذهب؟ الذهب دوت موجود بره أهو ذهب، قيمته هنا إيه؟ إنه تقدس لله. يبقى الذهب مش قيمته في ذاته، الهيكل أقيم من الذهب، لأنه الذهب ده خارج الهيكل ملهوش قيمة، الذهب ده داخل الهيكل عملنا منه شورية، عملنا منه قسط المن. تقريبا كان كلام هيلاري الأسقف، مش فاكر حد من الآباء، يعني كل الكلام ده كلام الآباء، يعني عموما يعني كل اللي أنا بشرح فيه في متى دوت كده وانتم مغمضين، ده كله كلام الآباء. فتعمل منه شورية، تعمل منه القسط الذهب، مش قيمته ان هي شورية، مش قيمتها ان هي قسط ذهب، مش قيمتها ان هي مصنوعة من الذهب، ده قيمتها ان هي دخلت الهيكل، انها بقت مكرسة لربنا، الهيكل هو اللي قدسها. يبقى تيجي انت تقول اللي يحلف بالهيكل مش مهم، اللي يحلف بالذهب بتاع الهيكل يلتزم، أيهما أعظم، الذهب ام الهيكل الذي يقدس الذهب. ده المعنى الحرفي. في الحقيقة الأباء قالوا تأمل لطيف خالص، قال لك بتحلف بده إيه؟ ذهب الهيكل، زي ما بقول لكم يا الشرية يا قصة المن يا مذبح الذهب. قال دي كل الحاجات دي قيمتها إن هي رمز للمسيح. أنت رفعت قيمة الرمز عن المرموز إليه، حطيت القيمة في الذهب الشرية القصة المن، وتجاهلت المرموز إليه وهو شخص المسيح. التأمل الثاني الرمزي كان قاله أوريجانوس، من حلف بالمذبح فليس بشيء، ولكن من حلف بالقربان الذي عليه يلتزم. المعنى الرمزي أوريجانوس قال المذبح ده القلب، القربان اللي انت بتقدمه على المذبح ده الصوم والصلاة والصدقة بتاعتك عمل البر. فبيتساءل أيما أعظم، القربان أم المذبح الذي يقدس القربان؟ طبعا المذبح. يعني القربان ده الأول، ما المعنى الحرفي تفهم بقى، أنا عايز أدخل في المعنى الروحي أو الرمزي. القربان ده قيمته إيه؟ جبنا ذبيحة إيه قيمتها؟ ملهاش قيمة بره الهيكل، لكن اتحطت على المذبح هي قيمتها استمدتها من المذبح اللي وضعت عليه. طيب المعنى الرمزي بقى، المذبح هو القلب، الذبيحة أو القربان التقدمات اللي بتقدم على القلب، الصوم والصلاة والصدقة. الصوم والصلاة والصدقة ليها قيمة في ذاتها؟ قال لك لا، لكن قيمتها في القلب اللي بيقدمها. من حلف بالمذبح فليس بشيء، ولكن من حلف بالقربان الذي عليه يلتزم. أيما أفضل، المذبح ولا القربان، ولا المذبح اللي بيقدس القربان؟ الصوم والصلاة، ما هي ناس بتصوم وتصلي، هل ليها قيمة؟ لا، المهم القلب اللي بيقدم الصوم والصلاة دي شكله ازاي. فبقى القلب المذبح أهم من التقدمة اللي بتقدم. إن قدمت صوم وصلاة وصدقة تقدمة، لكن من قلب نجس، من قلب غير طاهر، من قلب غير تايب، من قلب متكبر، ولا ليها قيمة. فالقيمة مش في التقدمة، القيمة في الإيه؟ في القلب المذبح اللي بتقدم عليه هذه التقدمة. فطبعا واضح إنه الناس ما عندهاش فهم روحي، يعني ما فيش بصيرة روحية. الذهب أهم من الهيكل، القربان أهم من المذبح. أيضا في عدم فهمهم الروحي في الآية 23 يلوم السيد المسيح تعشرون النعنع والشبس والكمون، وبقية الآية يصفون البعوضة ويبلعون الجمل. طبعا المعنى الحرفي معروف، تعشرون النعنع يجيب النعنع يعشر، واحد اثنين ثلاثة العود نمرة عشرة ربنا. الكمون يجيب الكمون ده بتبقى حاجة بتتخبط كده، فيجيبوا العيدان بتاعته برضو واحد اثنين ثلاثة أربعة العشرة ربنا. طب يعني هو كلام ما كويس ماشي، الراجل بيدي العشور ويعني مدقق قوي، يعني حتى عشور الحاجات البسيطة. طب ماشي كويس رائع، التدقيق ده مش وحش، بس المسيح وضح فبعد كده يصفون البعوضة. لما يجي يشرب مية، البعوضة حيوان نجس والجمل حيوان نجس، فلما يجي يشرب لازم يصفي المية، فيصفيها يلاقي بعوضة بعد دي حاجة صغيرة بس نجس، يروح ايه طلعها بر. لما حرم البعوضة مش هخسر، بس يعني يقصدي نجس. طيب الجمل نجس بس دي حاجة كبيرة، ارمي الجمل لا بخسارة. طب فوت الجمل، اهي بانت بقى الحكاية. فالقضية مش قضية تدقيق في العشور، التدقيق ممدوح جدا، بس لا ده انت بقى بتشوف الحكاية ايه المصلحة الموازنة. يعني حدقق في الحاجة الصغيرة ندقق فيها اولي، لان دي اصلا مش خسرين فيها حاجة، لكن لما نيجي في الجمل الحاجة الكبيرة لا. يبقى الموضوع بقى مش موضوع تدقيق، لا ده الموضوع ايه يعني مكسب مصلحة. يعني لما انا دقق في النعناع يعني في الاخر يعني طلعت لي يعني 30 عود نعناع كلام فارغ بعوضة. لكن هنيجي بقى في مثلا يعني في العشور بقى بتاعه الغنم والبقر والتيران، لا دي ممكن ايه نتحجج فيها. الحاجه الثانيه انه مهتم بالامور اللي تبقى ظاهره، عايز يظهر تدينه للناس في العشور وفي البعوض. طب ده شيء ممدوح، شيء ممدوح، بس المشكلة ايه؟ المشكلة ان في ما هو مهتم بده من برة، الداخل من جوه ايه؟ الداخل من جوه فزدان. يعني اذا مرحبا بالتدقيق، ماشي حلو الواحد يدقق، بس ما يبقاش التدقيق ده حاجة ظاهرية، ما يبقاش التدقيق ده غرضه اظهار تدين للناس وجوه فزدان. لا، ان كان تدقيق بداخل نقي رائع حلو قوي، لكن تدقيق لمجرد فقط حبايبي يعني ده يعني في حاجات صعبه، انا مش عايز يعني اقعد ايه ها يعني تقولي ده بيدقق، ماشي يا سيدي ما هو بيدقق على عيني وعلى راسي، بس التدقيق دوت قيمته انه يكون الداخل برضه تعالوا لينا احنا، ما خلينا احنا في حالنا عشان ايه في المناول. في المناول مشكلتي الازليه، مشكلتي الازليه، خدوا القاعده كده وانا بناول لما حد يميل عليا اعرفوا انه يعني بيسالني في حاجه من الاثنين، يا انا كلت الساعه 12 و5 ممكن بقى تبقى 12 وربع 12 دقيقه يعني 8 ايه اللي بيبقى يعني ايه مش عايز يتقدم للمناوله دوت، يعني في حاجه خطيره حصلت، ايه الحاجه الخطيره ديت، يعني مش عايز يفتح بقه بالمناوله الا لما يعني ده انا يعني كلت 11 لربع ولا 12 لربع ساعه. رائع، رائع جدا، رائع خالص وشيء ممدوح، بس طيب ما فيش مره يعني ضميري تعبني قوي انه انا ادنت، ان انا احتديت، ان انا ما سمحتش، ان انا ما بحبش، دي ما بتشغلنيش وانا رايح اتناول، لكن انا اللي شاغلني قوي ان انا اكلت 12 و5 يعني ينبغي ان تعملوا هذا ولا تترك تلك. انا ما بقولش ان احنا نتهاون في دي، بس دي بتبقى مشكله في التعليم اخواتي، يعني في التعليم، التعليم مثلا بالاحتراس والاستعداد للتناول، ان اقتصر فقط على مجرد امور حرفيه بدون الجوهر بتاعها في الحقيقه يعني تعشرون النعنع والشبث والكمون. تقول لي حاجات مهمه، حاجات مهمه اه، بس يعني انت سبت ايه؟ سبت الحق والرحمه والايمان، يعني انت جاي في الحاجات اللي هي يعني تفوت ايه ومدقق فيها قوي، وجيت بقى للرحمه والحق والايمان ومتهاون فيه. يبقى مش ضد التدقيق اخواتي، بس يعني النقاء الداخلي اهم، ده المعنى الحرفي. طب المعنى الرمزي ليها ايه الحكايه؟ احنا بنتاخر ليه كده؟ النعنع والشبس والكمون دول توابل تتحط على الطعام يعني في الاخر، ففي النهاية هي مش الطعام نفسه، دي مجرد حاجة بتدي طعم للأكل، لكن المهم الأكل نفسه. يعني يا فرحتي مثلا أكلة بيضة حمضانة وأصله إيه أنا حطيت عليها شوية بهارات، يا عم ما البهارات كويسة، بس الأهم من البهارات الأكل نفسه. طيب إيه المعنى بتاعها؟ البهارات دي ده الشكل الخارجي بتاع العبادة، الطقس بتاع العبادة، نصلي كذا ونعمل كذا دي بهارات في الحقيقة، دي بهارات، لكن الجوهر في العبادة نفسها لا، احنا اهتمينا بالبهارات الخارجية، ده كلام الآباء، انا ما بجيبش كلام من عندي على فكرة، لازم بس يعني ايه المعنى الرمزي اللي فسروا به الآية. البهارات دي حلوة رائعة، بتدي للعبادة طعم كده وجمال ورونق، جميلة جدا جميلة جدا، بس لمجرد ايه؟ إيه تعالى مثلا في الالحان، يا نهار ابيض لو يعني هزه زادت في اللحن الدنيا خربت. ما نهتمش، نهتم يعني العباده دي لما بتتقال كده بروح ووداعه يعني حاجه رائعه، حاجه كده بتذبي القلب، بس مش ده الهدف، مش يا النهارده تمام، بص قال ازاي، بص عمل ازاي، بص. طب جوهر العبادة فين؟ القلب اتعلق بربنا، القلب ارتصق بربنا، القلب شعر انه واقف في محضر ربنا، ولا احنا اهتمينا بشوية توابل خارجية مع اهميتها ونسينا الايه؟ الجوهر. كل اللي شاهدني في العبادة مثلا لو أنا بقود الصلاة إنه الأمور تمشي منتظمة وده يقول وده ما يقول لو خلص إلحق قول وقفت ليه نشوف كده حاجات كده إيه في مش عايز يعني ألوث أفكاركم بيها بس يعني حاجات تتعب هي كلها حاجات مهمة لكن مش خلوة من الطعام نفسه الطعام هو الجوهر بتاع العباد فطبعا دي عدم فهم روحي عدم فهم روحي طيب ايه تاني مشكلتهم الشكل الكاذب من الخارج بص يقولون في الآية 25 تنكون خارج الكأس والصحفة وهما من داخل مملؤان اختطافا ودعار نفس المعنى قالوا في الآية 27 تشبهون كبورا مبيضة تظهر من خارج جميلة وهي من داخل مملوءة أعظام أموات وكل نجاس يعني نفس الفكرة وهو الاهتمام بالمظهر بالشكل الخارجي اللي ظاهر للناس لكن لينا فيها كذا درس تنكون خارج الكأس والصحفة إنه إنسان كل اللي يهمه المنظر من بره لكن من جوه فاسدان بس ليس معنى هذا أحبائي إنه خلاص طب أنا من جوه في شوية تعب طب أنا بقى هلخبط من بره وحتصرف تصرفات ما طلقش من بره علشان ما بقاش بقى زي القبور المبيض لا ما قلناش كده يعني الضعفات اللي في قلبنا اخواتي احنا مش هنحتمل انها تتكشف للناس هيجيلنا صغر نفس فاحنا بنحاول نداريها وبنحاول نتمسك بسلوك خارجي يعني يليق غير ملام من الناس مش دي ما اسمهاش مراءة ودي ما اسمهاش اهتمام بالمظهر الخارجي انما امتى تبقى مراه واهتمام بالمظهر الخارجي لو انا كل اللي شغلني ان انا عايز المنظر من بره يبقى كويس جدا وانا راضي على الفساد الداخلي وكل اللي شغلني ازاي اداريه عن عينين الناس دي المشكله طب في المقابل لا انا بقى هفضح نفسي بصوا انا بفكر افكار وحشه انا بسرق انا بدين الناس بصوا عشان ما تقولوش عليا بقى انا مرائي اديني قلت لكم اهو قدامكم لا برضو لا احنا بنحاول نخلي المنظر من بره يبقى كويس لان احنا مش هنحتمل ان احنا يصدر بينا في عينين الناس لكن فيما نحن بنحافظ على المنظر البراني وده شيء مطلوب وما نرتقيش بقامات روحيه ممكن نسمع عنها في سير البعض يعني لا انا ما استحملش ان الناس تعرف السرائر اللي جوايا وافكاري ونجاسات قلبي ما استحملش بداريها طب يبقى المرائي السؤال بقى عايز اكون مرائي بس السؤال بقى اللي كل واحد فينا يساله لنفسه انا برع اباطيل في قلبي انا راضي بالوحاشه دي بس خليها بس المهم تبقى مداريه ولا انا بحاول في المخدع وفي الصلاه وفي الاعتراف بحاول ان انا يعني المسيح ينقي الداخل حلو ادم انت بتحاول بس هنا ما عندناش مشكله لانه في الحقيقه لما هيتنقى الداخل فعلا بالتبعيه الخارج هيتنقى طب لحين ما الداخل يتنقى مش هنفتح نفسينا مش هنستحمل لكن احنا عنينا على اللي جوه لان انا عارف ان لو اللي جوه تنقى بالتبعية اللي بره هيتنقى فما ركز بره وانا بقى اهمل الداخل لا انا مهتم بالداخل وفي ذات الوقت حريص على المظهر الخارجي لألا يجي لي صغر نفس طيب ناخد المعنى الرمزي برضو اللي فيها يعني رطيب برضو أوريجانوس قال بنهتم تنقون خارج الكأس والصحفة قال الكأس والصحفة دول احنا بناكل فيهم طب ايه الأكل بتاعنا الأكل بتاعنا هو كلمة الله طب ايه الكأس والصحفة اللي بتقدم فيهم كلمة الله دي الوعظ قال مرات كتير احنا نهتم بالكأس والصحفة من الخارج بلاغة الكلام وترتيب الوعظة وبص قصة وبص حتة من الطقس وبص حتة من التاريخ ماشي جميل بس الاكل جوه اساسا في شبع روحي في دسم روحي في فرح روحي ما يبقاش الاهتمام منصب بس على الكأس والصحفة اللي احنا بنقدم فيهم القالب الخارجي لاسلوب الشكل اللي احنا بنقدم بيه الايه اللي بنقدم بيه الطعام الروحي تنقون خارج الكأس والصحفة وهما من داخل مملان اختطافا ودعار أيضا أحد الآباء برضو تأمل فيها تأمل رمزي تنكون خارج الكأس والصحفة وهما من داخل مملؤان اختطافا ودعارة اهتمام اليهودي بالطهارة الخارجية ما يدخلش ربنا غير لما يغسل إيده حلو الشريعة قالت كده فعلا يغسل إيده ويغسل رجله ويرحر جسده كويس، بس لمجرد أن إيدي اتغسلت أنت كده بتنقي خارج الكأس والصحف. لا، ده المهم إيه؟ التوبة والنقاء الداخلي. اغسل إيدك، ما بقولكش ما تغسلهاش، ما بقولكش لما تدخل لربنا ما ترحطش جسدك كيهودي، لكن فيما أنت ترحط جسدك اهتم بالتوبة الداخلية. طب ناخدها لينا، مش هنشوه الصورة الخارجية، لا هنرحط جسد، بس لا يتوقف الأمر على المنظر البراني، لكن ننشغل بأن الداخل أيضا يتنقى. معنى رمزي آخر، قالوا الأباء للقبور: تشبهون قبورا مبيضة تظهر من خارج جميلة ومن داخل مملوء أعظام أموات وكل نجاسة. قالوا المؤمنين الجسد بتاعهم هيكل للروح القدس، أنتم هيكل الله وروح ساكن فيكم. طب الخطاة الجسد بتاعهم قبر. ليه جسد قبر؟ لأنه بيحوي بداخل الجسد دي نفس روح ميتة بالخطية، فبقوا أجساد الخطاة شكلها من بره مشبهة بالقبر وداخلها روح ميتة لك اسم إنك حي لكنك ميت. قالوا الخطاة دول شكلهم من بره زي القبر، منظر جميل، لكن طول منظر القبر جميل طول ما هو مقفول، لكن أول ما القبر يتفتح أو ما تريد تتعرف على الناس ديت أو ما تريد تكتشف دواخلها وأفكارها تلاقيها حاجة لا تطاق، رغم أنه من بره منظرها إيه؟ أو الخطاة كده. فبقوا الخطاة مشبهين بالقبر، منظر من بره حلو وممكن الواحد يشوف يعني إيه الروعة ديت، لكن أول ما القبر يتفتح أول ما تتعرف على النفس ديت أول ما تشوف العفونة بتاعة الروح الميتة اللي مليانة حسد ومليانة غيرة ومليانة كراهية ومليانة إدانة، حاجة يعني صدقوني أخواتي صدقوني ريحة النتن بتاع القبور أرحم. يكمل المسيح: ويل لكم 29، لأنكم تبنون. برضو الآية ديت يعني محتاجة برضو يعني توضيح. ويل لكم أيها الكتبة والفرسون المرؤون، ليه؟ لأنكم تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الصديقين. بس يبقى اللي يبني له قبر لقديس أو لشهيد ده يبقى يويله يويله. ويل لكم لأنكم تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الصديقين. يبقى لما نيجي نجيب الرفات بتاعت القديس بطرس حبيبنا اللي تحت دوت ونقعد نطيب فيها وكلام ذهبي الفم وكل ده، بقول لك اخواتي يعني كل الكلام اللي انا بقوله ده يعني كلام الاباء يعني وشرحوها كده، اللي بيهتم باجساد القديسين وبيهتم ادايا يا ويلكم. طب هو ده اللي يقصده المسيح؟ لا. امال ايه المشكله؟ المشكله بقيه الايه بتقولوا لو كنا في أيام أبائنا. يبقى مش الويل لأنكم بتبنوا قبور الأنبياء وسكت المسيح. لو كان سكت كان يبقى يا ويل اللي يبني قبر ولا اللي يزين قبر أو يزين رفات قديس أو يطيب أنبوبة رفات قديس، يا ويل. وهذا كلام المسيح. لا، بقية الآية إيه؟ لأنكم بتقولوا لو كنا في أيام أبائنا لما كنا شاركناهم في دم الأنبياء. زهري الفم بيقول الويل هنا بسبب إدانتهم لأبائهم. الويل اللي بيعطى ليهم مش علشان بنوا القبر وزينوا المدافن، لكن الويل في إن هم بيدينوا أبائهم. لو كنا في أيام أبائنا لما شاركناهم في دم القديسين. يبقى إذن هو بيبني القبر وبيزينه مش إكرام للنبي، لا، ده عايز يظهر نفسه قدام الناس إنه متبرئ، إنه مستنكف، إنه مشمئز من اللي عمله أبائنا. إزاي أبائنا يقتلوا الأنبياء؟ لا 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 لا، إحنا مش موافقين على العمل البشع اللي هم عملوه ده، وإحنا بنتنصل من ما فعلوا أبائنا بإن إحنا بنبني القبر. يبقى هنا هو بيبني القبر مش إكرام للنبي، لا، دي تبرئة لنفسه، تفاخر، إدانة لأبائه وتفاخر على أبائه. يقول لي يا ابني يعني زبيل الفم يعني مزودها. طب ليه الراجل قال كده يعني؟ أقول لكم الراجل قال كده لأن بقية الكلام أنتوا يلي مستنكفين، يلي بتقولوا لو كنا في أيام أبائنا لما شاركناهم في دم الأنبياء. ده ختم المسيح الكلام وقال لهم ها أنا أرسل إليكم، أنا بقى يسوع أنبياء وحكماء وكتب، دول الرسل بقى بتوعه والكارزين بتوعه ومن كرزوا باسمه. طب عملوا فيهم ايه؟ قتلتوهم. يبقى ان انت مترفع قوي يعني يا ابائنا دول وحشين اصل دول قتلوا الانبياء واحنا يعني مش راضين عن اللي عملوه ابائنا، ده انت عملت اوحش من اللي عملوه ابائك. طب ابائك قتلوا الانبياء اللي تنبؤوا عن مجيء المسيح، انت قتلت المسيح نفسه اللي الانبياء تنبؤوا عنه. يبقى اذا هنا بناءكم للقبور وتزيينكم للمدافن مش اكرام للنبي وللصديق، لا ده ترفع، ده إدانة، ده افتخار، ده زهو، إن إحنا يعني ما بنعملش الحاجات الوحشة اللي أبائنا عملوها. لا ده أنت عملت أوحش منين؟ أوحش من أبائكم. برضو أوريانوس كالعادة يعني الرجل ده رمزية ما حصلتش. إيه المعنى الرمزي اللي هنا؟ تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الصديقين وتقولوا لو كنا في أيام أبائنا لما شاركناه في دم الأنبياء. قال انت بتبني قبر بيحتوي على جسد النبي. دي معناها ايه؟ معناها الرمزي ان انت بتقدم كلام الانبياء، كتب الانبياء، المعنى البسيط بتاعه، المعنى التاريخي بتاعه، المعنى العام بتاعه، في حين انه النبي اللي انت دفنته جوه ده روحه بتحلق في السماويات. انت ما أدركتش المغزى الروحي اللي ورا الكلام بتاع الأنبياء، أنت اكتفيت بس بالقبر اللي بيحتوي الجسد، يعني اكتفيت بالمعنى الظاهر بالمعنى التاريخي لكلام النبي، لكن ما خدتش الجوهر بتاع الأنبياء. فعلا اليهودي مفتخر قوي ان احنا يعني عندنا اشعياء وعندنا ارميا وعندنا حزقيال وماسكين في الايه في الوصايا وفي الشريعه طب حلو خالص. طب جوهر النبوه، روح النبوه مين؟ روح النبوه شهاده يسوع المسيح. روح النبوه، النبوه دي لو شلنا منها النبوه عن يسوع تبقى شلنا الروح بتاعه النبوه، لو شلنا الروح يبقى النبوه ماتت. يعني لو شلنا يسوع من النبوات فقدت النبوات قيمتها، ماتت النبوات. فشهادة يسوع هي روح النبوة. طيب انتوا اهتميتوا بالنبوة واحنا عندنا اشعياء واحنا حافظين قالوا انتوا بتبنوا قبر، الروح بتاع النبي ده فيه؟ جوهر النبوة دي فيه؟ جوهر النبوة هي الايمان بيسوع. القيمة ان انتوا بنيتوا قبر الانبياء وانتوا رافضين يسوع اللي تنبأ عنه الانبياء. ده المعنى الرمزي اللي قاله أوريجانس. عشان كده ختم المسيح قال لهم أيها الحيات أولاد الأفاعي كيف تهربون من دينونة جهنم. الحية تلدغ وهي متخفية، تلدغ في مكر. قال لهم أنتوا كده شكله كبار لكن أنتوا من تحت لتحت في خبص وفي مكر. هم واقفين قدام المسيح وهم في الوقت ده بيخططوا بيتأمروا القتل يسوع، فقال لهم أنتوا حيات أولاد أفاعي. يختم المسيح الويلات ديت لكي يأتي عليكم كل دم زكي صفق على الأرض من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا ابن برخي الذي قتلتموه بين الهيكل والمذبح. طبعا يعني القصة المتكررة، من هو زكريا ابن برخي هذا؟ البعض قال ان هو زكريا النبي، زكريا ابن عدو النبي اللي جه بعد السبي، لكن طبعا قوله مرفوض. البعض الاخر قال انه ده زكريا ابو يوحنا المعمدان، برضو القصة اللي يعني عرفش جت منين، مش عارف راح حط ابنه على المذبح ومش عارف ايه وراح موتينه. يعني القصة دي ملهاش اي اساس في الحقيقة، انما هو الميل الاكتر انه زكريا ابن يهويداع اللي مذكور في سفر أخبار الثاني لصحة 24 اللي قتل أيام يؤاش الملك. تقولي لي ده اسمه زكريا ابن يهويداع، لكن هنا اسمه زكريا ابن برخيا. اليهودي تملي له اسمين، سمعان وبطرس. سمعان يهوذا الإسخريوتي، فده برضو له اسمين. طب ليه بنميل لده؟ لأنه أولا هو فعلا في سفر الأخبار الثاني قتل بين المذبح والهيكل. طيب ليه برضو بنميل لده؟ لأنه أول واحد في الكتاب قتل وطلب القصاص كان هابيل. ربنا ظهر لقايين قال له صد دم أخيك صارخ. آخر واحد في الكتاب قتل وطلب القصاص من قاتليه كان هو زكريا ابن يهويدا. لما تقتل بين المذبح وليك قال الرب ينظر ويطالب. فلاش كده بنميل ان يكون هو زكريا اللي قتل بين المذبح وليك الايام يؤاش، لانه في تناغم بقى ما بين هابيل الصديق ياتي عليكم كل دم زكي سفك من هابيل لغايه زكريا. اول واحد طلب الانتقام واخر واحد طالب الانتقام. طبعا هنا بقى لاهوتيا يأتي عليكم كل دم زكي سفك، يعني انتوا هتعاقبوا على الدماء اللي سفكت قبل كده؟ طبعا لا، النفس التي تخطئ تموت زي ما قال ربنا في حسقيال، انما هيأتي عليكم لانه كل الدماء الزكية اللي سفكت في القديم ده في كفة، ودم ابن الله اللي انتوا هتسفكوه في كفة اخرى، فاللي انتوا عملتوه فوق كل اللي عملته الاجيال اللي قبل كده. لذلك القصاص اللي هيجي عليكم مش قصاص مما اقترفه ابائكم، بل من اللي انتوا هتعملوه بصلبكم لابن الله. تقريبا الويلات دي اخر عزة جماهيرية عامة المسيح قالها فعلا، لانه بعديها ما فيش تعليم الا نبوة جبل الزيتون، ودي ما كانتش للشعب كله، كانت لخاصته، فدي تعتبر اخر تعليم علنية للمسيح. بعد كده نبوة جبل الزيتون، وبعد كده احاديث البرقليط كانت لتلامذته. يبقى اول تعليم جهارية للسيد المسيح كانت التطويبات، متى 5 و6 و7. آخر تعليم جهرية للسيد المسيح كانت الويلات، التطويبات 8 والويلات 8. أنا مرة كده قعدت أحط التطويب جنب الويلات، كنت عايز أعملها يعني عظة في أسبوع ألام كده، 8 ويلات ب8 تطويبات ب8 أيام بدءا من سبت العظة لغاية حد القيامة، بس يعني إيه وعظة لم تكتمل يعني، لكن هي فكرة يعني، ممكن حد يحط التطويبات كده جنب الويلات، كل تطويب له ويل في المقابل، فيعني زي ما بقول لكم هي ايه، هي وعظة لم تكتمل. ملحوظة تاني برضو، في حد تاني في الأنبياء قال ويلات، أشعياء في الحقيقة في أشعياء 5 قال 6 ويلات للشعب، وفي أشعياء 6 قال الويل السابع لنفسه، ويل لي فإني هلكت لأن إنسان نجس الشفتين. يبقى أشعياء قال كام إيه؟ 7 ويلات. الويل السابع كان لنفسه أو على نفسه يعني. طب سيدنا له كل المجد قال 8 ويلات. طب ختمهم له كل المجد طبعا، لا ترونني من الآن حتى تقولون مبارك الآتي إيه باسم الرب. طب إيه معنى الآية ديت؟ معنى الآية ديت المسيح لما ختم الويلات قال لهم في الآية 37 يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء ورجمة المرسلين. ترديد كلمة أورشليم عارفين يعني إيه؟ حد بيحب حد وفي شيء من الحسرة يعني هو بيحبه قوي ومتحسر على الحال، يا فلان يا فلان يعني إيه؟ دي كانت مشاعر المسيح وهو بيكرر اسم أورشليم مرتين، يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة أنبياء ورجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك، كم مرة ديت على مدار التاريخ النبوي كله وعلى مدار خدمة المسيح، كما تجمع الدجاجة فراخة تحت جناحها ولم تريد، زي ما قال لهم في مثل عرس ابن الملك دعا المدعوين فلم يريدوا أن يأتوا، هوذا بيتكم يترك لكم خرابا. مين اللي هيخربوا؟ الرومان. وفعلا خرج المسيح من الهيكل ولم يعود له مرة أخرى. يمكن يكون رجع له في يوحنا 17 في المناجاة الأخيرة قالها في الهيكل، لكن لم يعود له للتعليم. خلاص احنا ده آخر يوم 3 البصخة بالليل، ودي آخر تعليم قالها السيد المسيح في الهيكل. لأني أقول لكم بقى الختام، إنكم لا ترونني من الآن حتى تقولون مبارك الآتي باسم الرب. ما معنى لا ترونني حتى تقولون مبارك الآتي باسم الرب؟ في الحقيقة القديس كيريلوس عمود الدين قال الرؤية هنا رؤية الإمام، إنه ترونني بحسب ما بشر الأنبياء عني، ترونني أنا المسيا، لأني أقول لكم إنكم لا ترونني من الآن حتى تقولون مبارك الآتي باسم الرب، إنكم هتشوفوني لما تأمنوا إن أنا اللي بشر به الأنبياء. النبي لما جه ما قالش أنا آتي باسم الرب، النبي قال أنا بقول لكم كلام ربنا، أنا رسول ربنا ليكم. لكن المسيح لما جه قال أنا آتي باسم الرب، أتيت لكم باسم أبي ولم تقبلوني. ما فيش نبي جه قال لهم أنه أنا جاي لكم باسم ربنا، لا، النبي جه ينقل لنا كلام ربنا. فقال الكديس كيرلس أن هم مش هيشوفوا المسيح إلا رؤية الإيمان، أنه يأمنوا أن يسوع هو ده اللي تنبأ عنه الأنبياء، ودي رؤية إسرائيل للمسيح في الأيام الأخيرة قبل مجيئه التاني. ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.